بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا أمس قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم يضلوك. ذكر السعدي في تفسيرها أن أهل بيت سرقوا، فلما خافوا الفضيحة أخذوا سرقتهم فرموها في بيت من هو بريء منه. ما حال هذا السبب؟ ها؟ أمس ذكرنا؟ ها؟ قلنا لم نقف له على إسناد ثابت، أطلق ورفع سندا في سنن الترمذي، السند ضعيف، هو رجحه فيه الترمذي الإرسال. نعم، كورونا ذكرا. أما الأسانيد هي لا تصح. جاء عند ابن مردوين من طريق العوفيين، وهي سلسلة ضعيفة. وجاء في سنن الترمذي حديث طويل في هذه القصة وهو ضعيف، رجح الترمذي فيه الإرسال. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة، أي من مال أو علم أو أي نفع كان. بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة. تقارب بينه زهر. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث أخرجه مسلم عن أبي ذر. وذكر أن قوله إن من أمر بصدقة يشمل الصدقة بالمال أو بأي نفع، بل لعله يشمل العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد، فورد تسميتها في الحديث بأنها صدقة. والظاهر أن المراد بالصدقة في هذه الآية صدقة المال، لأنه ذكر بعد المعروف: إلا من أمر بصدقة أو معروف، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون هذه الأشياء داخلة في المعروف. الصدقة المراد الحث على بذل المال والتصدق. قال: أو معروف، وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر، دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضاً ما لا يتم فعل الخير إلا وأيضاً لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران، اقتران الأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، فيفسر المعروف بفعل المأمورات والمنكر بترك المنهيات، أي ترك المنكر هو ترك المنهيات. يسمعنا أن المنكر هو ترك المنهيات، أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. ولذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية، وقال تعالى: والصلح خير، والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. قد صح هذا مرفوعا، حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس، أو قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة التي تحلق الدين. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. قال: والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين. ها؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال: والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى، ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أو لا أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل، أي سواء تم مقصوده، من المراد بمقصوده، أي سواء حصل الصلح أو لم يحصل، قد يدخل الإنسان بين أناس يصلح بينهم ولا يتم الصلح، وإن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله هو مأجور وثبت له الأجر. الأصل في النجوى أنها الكلام السر بين اثنين، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان، أي تناجي بعضكم دون بعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. وقد فسرت النجوى هنا بمطلق الخطاب والكلام بين الناس، أي ما يتخاطبون به وما يتكلمون به. نفى الله تعالى الخير في كثير مما يتكلم به الناس إلا من استثناه الله. ولذا على الإنسان أن يحرص أن يكون من أهل هذا الخير الذين استثناهم الله، ولا يكون من الذين ذكر الله تعالى أن كلامهم وخطابهم لا خير فيه. لا خير في كثير من نجواه، لأن الكلام على ثلاثة أقسام كما أشار إليه السعدي رحمه الله: إما خير محض، وإما شر محض، وإما كلام مباح. فالشر المحض حرام، والخير المحض مرغب فيه، والمباح ينبغي ألا يتوسع الإنسان فيه، لأن الغالب أنه ربما الكلام المباح يجر إلى محرم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن كان هناك خير وإلا ليصمت. ففيه نهي عن الشر، بل وفيه حتى ترك للمباح، لأن العادة كما يقول العلماء جرت أن الكلام المباح ربما يسترسل المتكلم به ويجره إلى الحرام. فنهى الله تعالى الخير في كثير مما يجري بين الناس من الخطاب والكلام والتناجي إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من حث على الصدقة وهي بذل المال في وجوه الخير، أو حث على المعروف وهو شامل لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، فيدخل فيه الحث على الصلاة والصيام والصدقة والعلم وقراءة القرآن وبر الوالدين وحسن الجوار، وهكذا يشمل الحث على الحقوق: حق الله تعالى والتوحيد وحق من سواه، كلها داخلة في المعروف من يأمر بها، أو إصلاح بين الناس، أو يحث على الإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس من الأمور المهمة، وإما جاء فيه الأجر العظيم، جعله النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، لما يترتب عليه من فوائد متعدية. وتعلم أن العبادات التي يتعدى نفعها إلى الغير تربو درجتها وتفضل على العبادات التي تكون قاصرة على الإنسان في نفسه. ولذا تأمل كيف جاء الحث في الترغيب بالعلم وفضله لما له من نفع متعد إلى الناس. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يصلي ويصوم والآخر يعلم الناس ويرد على أهل البدع والأهواء أيهما أحب إليك؟ قال الذي يصلي ويصوم لنفسه وذاك الآخر له وللمسلمين فهو أفضل. والصلح بين الناس يحتاج أن يكون الإنسان عنده معرفة بذلك، وأن لا يلقى في شيء لا يحسنه. فرب إنسان يدخل في شيء لا يحسنه فلا يخرج بكبير فائدة أو ثمرة، وربما ضاع عليه الوقت وضيع وقت المتخاصمين. وربما في بعض الأحيان يكون الصلح بين الناس أمرا طارئا يحتاج الإنسان أن يترك لأجله أمورا مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج عن للصلح بين بني عمرو بن عوف تأخر عن صلاة الجماعة حتى قدموا أبا بكر رضي الله عنه، لا سيما إذا كان الأمر طارئا ويتوقع من هذا الأمر شر إن لم يحصل الإصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما، كما قال السعدي رحمه الله أن فيه إشارة إلى الاحتساب، أن يكون الإنسان محتسبا طالبا للأجر من الله، لا يفعل كما يفعل بعض الظلمة من مشايخ القبائل وامثالهم الذين يظلمون المتخاصمين ويرهقونهم بما يسمونه حكما او ادبا، وكذلك بما يفعله كثير من القضاة الذين لا هم لهم الا جمع المال والتسلط بما اعطاهم الله تعالى من تلك المناصب على جمع الاموال الذين هم من قضاة السوء. فهؤلاء غالبهم ما فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله، بل بعضهم يحب أن يستمر النزاع بين المتخاصمين لأنه يدر عليه مال. إذا اصطلحوا انتهت العطايا والهدايا، لكن يحب أن تطول الخصومة وأن يطول النزاع حتى يظل يأخذ الأموال من الأطراف المتنازعة. إلا من رحمه الله، وإلا فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما الذي في الجنة فهو قاض عرف الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فقاض عرف الحق وقضى بخلافه، والآخر قضى للناس على جهل. حديث من هذا ومن أخرجه؟ ها؟ ما نتكلم؟ حديث بريدة في سنن أبي داود وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قضاة ثلاثة. فكثير منهم ما فعلوا ذلك ابتغاء مرضاة الله، بل طمعا في المال وأخذا للرشوة فينبغي لمن يفعل هذه الأفعال يدعو إلى الله تعالى، يحث على الصدقات أو يحث على المعروف أو يصلح بين الناس ويحث على ذلك أن يحتسب الأجر من الله تعالى، لا يلقي من الناس جزاء ولا شكورا. من قائل هذه الأبيات؟ قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الخصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لمسكين قميصا. أحسن بيحني. لكن البيت الأول هل هو على إطلاقه؟ يحتاج تعديل. قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، ده بقي صالح وإن كان هذا الصنف هو الأكثر. قال سائل: هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين الناس؟ جاء هذا في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. جاء في بعض الروايات زيادة: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا بثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذه الرواية ما حالها؟ مدرجة في الحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مدرجة أظن من كلام الزهري. وقد حمل كثير من العلماء هذا الحديث على المعاريض والتورية، وأما الكذب الصريح فلا يجوز بأدلة كثيرة. بل الذي ربما يكذب لأجل يصلح بين الناس يؤول الأمر إلى ماذا؟ إلى شقاق أشد. يأتي يقول له كذا وكذا وكذا، ويقول للآخر كذا وكذا وكذا، والأمر كذب على خلاف الواقع تماما، ثم يطلع هذا على حقيقة الأمر والآخر على حقيقة الأمر، ماذا سيكون النتيجة؟ ربما يزداد الخصام. فلا ينبغي الكذب الصريح. بل يحاول يقرب بين القلوب وينصح. قال: ما حال المحاكم اليوم؟ وما حال التقاضي إليها؟ الذي يستطيع يتقاضى مع خصمه خارج المحاكم في اليمن أحسن. إذا يسر الله أن يصلح بينهم. أحسن، فإن كثير من القضاء الآن فساد، فيه ظلم، فيه ابتزاز أموال الناس، فيه تأخير لقضايا الناس عمدا. وبعض الإخوة ممن جرب هذا قبل سنوات، حصل لبعض الإخوة السلفيين بعض المشاكل، وكان أخ قد دخل المحاكم وعاشر أهلها. كان هذا الأخ يريد أن يدخل المحكمة في قضيته، أتاه ذاك قال: أنصحك لا تدخل، والله لو دخلتها قال ربما تخرج تكفيريا، يعني مما ترى من معاملة سيئة ومن عدم التزام الشرع. فكثير من المحاكم فيها فساد وتضييع للحقوق ومماطلة فيها وأكل أموال الناس بالباطل. ولشيخنا يحيى حفظ الله كتاب مفيد سماه النصيحة المحتومة لقضاة السوء وعلماء الحكومة، نصحهم بنصائح طيبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.